بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، شدتني كلمة قالها بعضهم أود أن أذكرها قبل أن نبدأ في درسي هذا اليوم. سئل بعض عامة الناس: كيف حالك أو كيف تجد نفسك؟ فقال: نحن في زحام من النعم ولله الحمد والمنة. هذه الكلمة أيها الإخوة الأفاضل استوقفتني جدا بارك الله فيكم، فصدق عندما قال نحن في زحام من النعم. وعامة الناس إذا وجدت عندهم العقيدة الطيبة ووجد عندهم تعظيم الله عز وجل، فإنهم يتكلمون بالكلام الطيب الذي يؤثر في القلوب أشد من تأثير كلام بعض الأشخاص ممن ابتلي ببعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعونا نتفكر في أنفسنا وفي أحوالنا أيها الإخوة الأفاضل، ألسنا في زحام من النعم؟ في أمن وأمان وصحة وعافية ومنن لا يعلم بها إلا ربنا عز وجل. إذن ما الواجب علينا بعد ذلك؟ الواجب علينا أن نلهج دائما وأبدا بحمد الله سبحانه وتعالى وبالثناء على الله عز وجل. فالشكر من مقيدات النعم. إذا أردت أن يصب عليك الخير صبا فكن ممن يشكر الله عز وجل ويظهر حمد الله والثناء على الله جل جلاله. عندما أتأمل في حمد النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ومواضع هذا الحمد في اليوم والليلة، أجده يحمد الله سبحانه وتعالى في أوقات ومواضع كثيرة جدا في اليوم الواحد، في الصباح، في المساء، في أذكار بعد الصلاة، أذكار ما قبل النوم، عند الاستيقاظ من النوم، إلى غير ذلك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحصى على بطنه في بعض الأيام من شدة الجوع، وقال صلى الله عليه وسلم: ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا قارنا هذا الأدب النبوي مع الله عز وجل، يا ترى نحن ماذا نقول؟ والخير عظيم علينا والفضل متوافر ومتواتر علينا. أخشى والله بسبب قلة الشكر وقلة الحمد لله عز وجل أن يأتي علينا زمان نتذكر فيه هذه النعم ونتمنى أن تعود إلينا، ولكن إذا قضى الله عز وجل قضاء فلا مرد لحكم الله سبحانه وتعالى. من تسمعه يكثر من الشكاية لا بد أن يناصح وأن يذكر بالله بأن يظهر حمد الله عز وجل ويظهر الثناء على الله سبحانه وتعالى. تمر على النبي صلى الله عليه وسلم أيام ما يجد فيها شيء من الطعام، سيد ولد آدم يكون هذا حاله، ومع هذا يكثر من حمد الله. وتجد الواحد منا لو تكلم عن شيء من حطام الدنيا تجده يتكلم عن أمر تحسيني تكميلي قد فاته من هذه الدنيا، وتشعر عندما يتكلم بأنه من أفقر الخلق وأنه من مستحق الزكاة. ولو نظرت في حاله لوجدت بأن الفقر فقر القلب، وهذا المرض وهذه الآفة التي ابتلي بها بعض الخلق آفة خطيرة، وآفة قد تدل أحيانا على رداءة المعدن، نسأل الله العفو والعافية. ادعاء الفقر وادعاء المسكنة وادعاء الحاجة هذا خلق مرذول يكون عند بعض الناس. وإذا نظرنا في حال الرعيل الأول والسلف الصالح كيف كانوا رغم فقرهم وشظف عيشهم في أطيب حال وأنس بذكر الله عز وجل، لعلمنا مدى تقصيرنا في حمد الله والثناء على الله عز وجل. والحمد كما لا يخفى عليكم لا يكون باللسان فقط، وإنما يكون أيضا بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. فلنكثر جميعا من حمد الله ومن الثناء على الله عز وجل ومن الاعتراف بمنن الله عز وجل علينا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحن حقا وصدقا في زحام من النعم، فاللهم زدنا ولا تنقصنا، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا رزاق يا كريم. نعود أيها الإخوة الأفاضل إلى كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. أولا أيها الإخوة الأفاضل، في أول هذا الخبر النبوي قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. لا بد أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول المقاتلة، والأمر الثاني القتل. فبين الأمرين فرق عظيم. حتى أقرب لك المسألة، قد تعلن الحرب على جهة معينة، ولكن إعلان الحرب ما يستلزم القتل، فقد تقع بعض الأمور التي تصرف القتل عن البلد الذي أعلنت عليه الحرب، مثلا أن يستسلم أو يذعن هذا البلد أو يرضى بالصلح إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أمرت أن أقتل الناس، لا، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم، بل قال أمرت أن أقاتل الناس. معنى هذا الكلام إعلان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن أعلن الجهاد على طائفة من الكفار ورضي هؤلاء الكفار بالأمور بالأمور التي تعرض على الكافر قبل المعركة، فعند ذلك يرتفع عنهم حكم القتل، فالكافر يعرض عليه الإسلام، فإن أبى يدفع الجزية، فإن أبى عند ذلك تقع المقاتلة. معي بارك الله فيكم. فليس هذا الخبر وليس هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الناس وبسفك دمائهم، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فالأمر بالمقاتلة يختلف تماما عن الأمر بالقتل، وبين المسألتين فرق عظيم. أمر بأن يقاتل هؤلاء الناس، ولكن قتلهم هذه مسألة أخرى، لا بد أن يكون قتلهم وفق حكم الله عز وجل دون أن يخضع هذا الأمر للأهواء وللأمزجة. أمرت، من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ رب العزة جل جلاله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى هذا الخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل أنه لا يجوز مقاتلته ولا قتله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز مقاتلته ولا يجوز قتله. قال: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، يعني لا بد حتى تدفع عنهم المقاتلة أن يرضوا بأمرين. الأمر الأول أن يرضوا بالإسلام عقيدة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يرضوا بالإسلام شريعة وعملا. لابد أن ننتبه للمسألتين. لو أن أهل بلد معين قالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لن نصلي ونرفض شيء اسمه صلاة، ولن نزكي ويرفضون شيء اسمه زكاة، يقاتلون حتى يرجعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يقبلوا بالإسلام عقيدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن يقبلوا بالإسلام شريعة، يقيم الصلاة ويؤت الزكاة. ومعلوم بارك الله فيكم أن أبا بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من منع الزكاة، لأنهم جحدوا شيء من دين الله سبحانه وتعالى، أو لم يعملوا بشيء من أركان الإسلام. فلو أن أهل بلد معين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن كلهم تواطؤوا وتمالؤوا على ترك الصلاة مثلا، كلهم تواطؤوا وتمالؤوا على ترك الزكاة، أو في مجالات أخرى كلهم تواطؤوا وتمالؤوا على السرقة وسفك الدماء والاعتداء على الآخرين، يقاتلون أم لا يقاتلون؟ يقاتلون حتى يفيئوا ويعودوا إلى حكم الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، لعل بعض الناس يقول: كيف يأمر ولي الأمر بقتال بعض الفرق المذمومة، الفرق التي عندها عقائد منحرفة وأهداف طائفية، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الآن جانب العقيدة هذا جانب مفروغ منه والخلل العقدي واضح، ولكن أيضا عندهم جانب من جوانب ماذا؟ الإخلال بالإسلام شريعة. فعندما تكون فئة وفرقة معتزلة لجماعة المسلمين تغير على المسلمين، تسفك دماءهم، تعتدي عليهم، تريد أن تقلب الحكم على الحاكم المسلم، تقاتل هذه الفئة أم لا تقاتل؟ تقاتل وإن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنهم لم يرضوا بالإسلام شريعة ومنهجا. معي بارك الله فيكم، هذه مسألة لا بد أن تضبط ولا بد أن يتفطن لها. فهؤلاء يجري التعامل معهم كالتعامل مع أهل الإجرام والشر وقطاع الطرق واللصوص، فإنهم وإن أظهروا كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن إذا استفحل شرهم وخربوا الديار وآذوا عباد الله يقاتلهم السلطان حتى يفيئوا ويرجعوا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا فعلوا ذلك، التزموا بالإسلام عقيدة، التزموا بالإسلام شريعة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، لا يجوز بعد ذلك أن يعتدى على دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أي إلا بشيء من شرع الله أخلوا به ووجب عليهم فيه حكم الله والحد الشرعي، فعند ذلك يجوز أن يضرب السلطان أعناقهم أو أن يأخذ من أموالهم. مثل ماذا؟ مثلا الثيب الزاني، مثل ماذا؟ من قتل متعمدا. فهذا قد فعل أمرا أعطانا الإسلام الحق في أن يسفك دمه أو أن يؤخذ من ماله. إذن إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو معصوم الدم، إلا إذا فعل شيئا فيه حكم من أحكام الله كالثيب الزاني ومن قتل مسلما متعمدا أو فعل غير ذلك من الأمور التي فيها حكم من الله عز وجل، فهذا يطبق عليه ولي الأمر حكم الله سبحانه وتعالى. حسابهم على الله، لم نؤمر بأن نفتش وأن ننقب عما في قلوب الناس، فعلينا بظاهر الناس، وأما ما في قلوبهم فأمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام عدة فوائد. أما الفائدة الأولى، الجهاد لا يكون إلا بإذن وأمر ولي الأمر. ما كان الصحابة يقولون، أحد الصحابة أمرت أنا أن أقاتل فلان وفلان من الكفار، فيحمل كل واحد سيفه، وإذا وجد رجلا من الكفار قطع رقبته. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون مثل هذا الأمر، بل كان الصحابة إذا أرادوا أن يجاهدوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه في هذا، ويخبرونه برغبتهم بالجهاد في سبيل الله. وهنا من الذي يقول أمرت أن أقاتل الناس؟ الذي يقول هذا الأمر ولي أمر المسلمين في المدينة النبوية، وهو من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فمسائل الجهاد لا توكل لآحاد الناس، وإنما توكل لمن؟ توكل لولي أمر المسلمين. وعذرا أيها الإخوة الأفاضل، لابد أن نتكلم عن بعض المسائل بوضوح حتى تتضح هذه المسألة. قال بعضهم عن بعض التفجيرات التي جرت هنا وهناك، ومثلا عن التفجيرات التي جرت في فرنسا، قال بعضهم وقد أنذر أهل الجهاد بلاد كذا وكذا عدة مرات، فلما لم يمتثلوا تجرأوا عليهم وقطعوا رقابهم. هذا كلام ما يقوله رجل شم رائحة العلم، يعني يطلع واحد من عامة الناس اسمه مثلا أحمد محمد عبد الله وينذر الكفار في الدولة الفلانية، فيقول لهم عندكم شيئين، إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية، وإما أن نظر برقابكم. ما وجد رد، راح وفجر فيهم وقال أنا دعيتهم للإسلام وهم لم يستجيبوا، إذن يجوز لي أن أقاتل الناس. هذا كلام يقوله صبية صغار، بل قد لا يقوله حتى هؤلاء الصغار، وإنما يقوله من فقد عقله وأهل الجنون. وأما من شم رائحة العلم وعرف الشريعة الإسلامية وعرف منزلة العلماء الراسخين وأنهم هم من يتكلم في مثل هذه المسائل، لا يمكن أبدا أن يتكلم بهذا الكلام الذي لا ليس له أي وجه من الصحة وليس فيه أي شيء من الصواب. فمسائل الجهاد أيها الإخوة الأفاضل لا تعني الفوضى وسفك الدماء والافتيات على ولي الأمر. يعني يوجد عندنا ولي أمر مسلم موجود في الدولة الفلانية، تجد بعض الفرق والجماعات يتعدون ولي الأمر هذا ويصدرون بيانات وأخبار في الجهاد والغزو وتقسيم الغنائم، وهذا كله من العبث، وهذا كله من اللعب، وليس من حكم الله عز وجل في شيء. فينتبه أن هذه المسائل مردها إلى ولي أمر المسلمين. أنبهكم على نقطة ومسألة أيها الإخوة الأفاضل، بعض عتاة أهل التكفير لما أرادوا أن يستبيحوا دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قالوا ماذا؟ قالوا على أي رجل على أي رجل من المسلمين أن يثخن في الكفار وأن يقتل منهم ما استطاع. فإن قال لهم قائل في هؤلاء الكفار بعض أهل الإسلام، مثلا قد يوجد في بعض البلدان مجموعة من المسلمين ومجموعة من غير المسلمين، فيأتي رجل ويقتل من الناس مقتلة عظيمة فيموت المسلم وغير المسلم، يقول لا يضر هذا الأمر، وهؤلاء إذا قتلوا عندهم شيء سموه مسلم مستور الحال، لم نتحقق من إسلامه جيدا، فهذا إن قتل مع الكفار فالأمر عفو والأمر دائر على الإباحة. بل قرأت لبعضهم عبارة من أعظم الأمور، يعني عبارة تبين جرأة هؤلاء على سفك الدماء، قال وإذا قتل من أهل الإسلام الحقيقي، وأهل الإسلام الحقيقي عندهم أشخاص لعلهم يعدون على أصابع اليد الواحدة، قال بإذن الله عز وجل يتم دفع دياتهم عن طريق بيت مال المسلمين، لكن متى؟ إذا فاضت الأموال عن حاجة المسلمين في الجهاد، يعني بعبارة العوام الله يعطيهم، ما بارك الله فيكم، يعني إن شاء الله إذا وجدوا هذه الدية بعد 2000 سنة تكون الأمور ماذا؟ تكون الأمور طيبة. هذا عبث ولعب وجرأة على سفك الدماء
وعلى قتل الأبرياء، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الإعراض عن نور الوحي المبين. وإلا أيها الإخوة الأفاضل، من لزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ويجزم بأن هذه الأعمال التخريبية ليست من الجهاد في شيء. كان بعض الصحابة يقولون: من قاتل في سبيل الله يصيب أمر الله. لاحظ، يقاتل في سبيل الله يصيب أمر الله، لا يخالف أمر الله، فهذا هو المجاهد في سبيل الله. أما من يزعم بأنه يقاتل في سبيل الله لكنه لم يصب أمر الله فليس هذا من الجهاد في شيء، ليس هذا من الجهاد في شيء. وإذا عرفنا وكان عندنا هذا الأصل أن الجهاد والنفير يكون بإذن وأمر ولي أمر المسلمين، نرتاح من إشكاليات كبيرة وإشكاليات كثيرة. ويا لله العجب أيها الإخوة الأفاضل من حال بعض أهل التحزب، إذا وجدوا جهادا شرعيا يأمر به ولي الأمر، والله تسمع من بعضهم من عبارات التخذيل ومن الإرجاف ومن نشر اليأس ومن السخرية بولي أمر المسلمين الذي يعلن الجهاد في سبيل الله الشيء العظيم والشيء الكثير. وإذا أعلنت بعض الفرق وبعض الأحزاب مسائل الجهاد متخطية لولي أمر المسلمين في تلك الدولة وقفوا معه، وهذا من أعجب العجاب، من أعجب الأمور التي نجدها في أيامنا وللأسف الشديد. ثم أيضا أيها الإخوة الأفاضل، الإسلام دين رحمة ودين عدل. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا من الكفار يقاتل المسلمين، لما علاه أسامة بالسيف قال: هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أسامة، فأسامة بن زيد رضي الله عنه قال بسيفه هكذا وقتل هذا الرجل. فلما جاء ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلذلك من أراد أن يلقى الله وهو في عافية وعفو من الله فعليه أن يبتعد عن إراقة دماء المسلمين. حتى جاء عن عبد الله بن عمر أنه كتب لبعضهم نصيحة قال عن الذي يريد أن يلقى الله عز وجل، قال: إذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموال المسلمين، عفيف اللسان عن أعراض المسلمين، فافعل ذلك حتى لو كانوا من غير المسلمين. لا يجوز أبدا أيها الإخوة الكرام أن نعتدي على الأبرياء. بين بلادنا وبين بعض البلدان عهود ومواثيق لا يجوز نقضها ولا يجوز الإخلال بها. أيضا نرجع للأصل الأول، لا يجوز أن نتقدم على ولي أمر المسلمين في مثل هذه المسائل، فهذه أعمال تخريبية وليست أعمالا شرعية، هذه أعمال تخريبية وليست أعمالا شرعية. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الكرام، قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالمسلم لا يعتدي على دماء المسلمين وأيضا لا يعتدي على أموال المسلمين. ويا لله العجب من جرأة وتساهل بعض الناس في أكل أموال الآخرين بالباطل، يسرق من هذا ويحتال على هذا وينصب على هذا، وللأسف الشديد بعضهم يستحل مثل هذه الأشياء ويراها لذيذة وطيبة وكأنه لم يفعل شيء، بل يعد هذا الأمر في قمة الذكاء وقمة الشطارة كما يزعمون عندما ينصب على الآخرين، وهذا الأمر فيه تبعة عظيمة جدا. أيها الإخوة الكرام، الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام لكن يستأنس بها. ذكر عن بعضهم بأنه رؤية في المنام، فقال له الرائي من رآه في المنام: ما فعل الله بك؟ قال: مررت بباب كذا من أبواب بغداد فرأيت عند هذا الباب وسقا من شيح. الوسق مقدار، شيح نوع من أنواع النباتات. وجد أغصان من كثيرة لأحد الأشخاص من نبات الشيح، قال فلا أدري أخذت غصنا فتسوكت به أم رميته، يعني ما أرجع إلى مكانه. قال فلا أزال في حسابه منذ سنة، هذا بغصن من شيح، فكيف بمن يختلس ويسرق أموال الناس ويأكلها أكلا بالبغي والإثم والعدوان، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. قال وحسابهم على الله، ونبه على كلمة يقولها بعض الناس دون أن يشعروا، يقولون دع الخلق للخالق. فنقول دع الخلق للخالق، ما المقصود بهذه العبارة؟ دع الخلق للخالق من أن الذي يحاسبهم على الجنة والنار هو الله، فهذا المعنى صحيح، ولكن بعضهم أو أغلب الناس عندما يطلق هذه العبارة ما يعني من أن مسائل الجنة والنار بيد الله، وإنما يعني لا تتكلم على الناس، لا تقل بأن هذا الفعل حرام، لا تقل بأن هذا الفعل لا يجوز، فدع الخلق للخالق، وهذا أمر منكر، وهذا أمر لا يجوز. لو أن رجلا يضرب والديه هل نقول دع الخلق للخالق؟ لو أن رجلا يعتدي على مقام السلطان ومقام ولي الأمر هل نقول دع الخلق للخالق؟ لو أن رجلا يمشي وفي يده الخمر ويشربها على الملأ في نهار رمضان هل نقول دع الخلق للخالق؟ لا بد أن ينكر على هذا الإنسان. الإنكار باليد من اختصاص ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر، ولكن الإنكار باللسان والإنكار بالقلب هذا من مقامات الدين، بل ولي الأمر لا يمنعك من هذا. إذا وجد الإنسان من يجاهر بمعصية، يجاهر بكبيرة، ينشر رذيلة، أن يذكر بالله وأن يخوف من الله، فهذا أمر من الأمور الطيبة والأمور المحبوبة إلى الله عز وجل، ولكن ليكن أمرك بالمنكر غير منكر، وأمرك ليكن نهيك عن المنكر غير منكر، وأمرك بالمعروف بالمعروف. يعني الإنسان إذا أراد أن ينهى عن المنكر أو يأمر بالمعروف يأمر به بأسلوب حسن وبأسلوب جميل. وأغلب الناس إذا ذكروا بالله عز وجل بأسلوب حسن وبأسلوب طيب يستجيبون، أو على أقل تقدير يقول لك أكثر من الدعاء لي ولا تحرمني من دعواتك الطيبة، ثم يمضي ويمشي عنك. وأما لا تقل له هذا حرام ولا تقل له هذا لا يجوز ويقول لك دع الخلق للخالق، فهذا الكلام هو المنكر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال، إذا ما اسم الصحابي أبي هريرة؟ اسمه عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، نسبة إلى قبيلة دوس، نسبة إلى قبيلة دوس. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يبين لنا أن الأصل في التروك في الأمور التي نهينا عنها أن تجتنب بالكلية. قالوا لما هذا؟ قالوا لأن الترك كف، أي امتناع عن فعل شيء، والامتناع عن فعل الشيء أسهل من فعل الشيء. يعني مثلا قيل لرجل لا تدخل من هذا الباب، الأمر سهل، ماذا يفعل؟ يجلس في مكان. قيل لرجل احمل هذه الطاولة، قد يستطيع أن يحملها وقد لا يستطيع أن يحملها. فإذا نهينا عن شيء لا يجوز لنا أن نأتي هذا الشيء، وأما إذا أمرنا بشيء قال فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن فأتوا منه ما استطعتم وفق حكم الله ووفق شرع الله عز وجل أو بما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. رجل يكون أمرنا أن نصلي كم صلاة في اليوم؟ أجيبه 5 صلوات. قال فأتوا منه ما استطعتم، أنا ما أستطيع أصلي 5 صلوات، بصلي صلاة واحدة في اليوم، هذا نص الحديث. نقول لا، بما يرضي الله ليس بما يغضب الله سبحانه وتعالى. رجل نقول له أمرك الشرع ببر الوالدة، قال إذا فأتوا منه ما استطعتم، وأنا أستطيع أني أتصل على والدي مرة واحدة في الشهر ولا أستطيع على أكثر من ذلك، هذا كلام باطل، وهذا كلام ماذا؟ وهذا كلام لا يجوز. إذن الحرام إذا نهينا عنه علينا أن نجتنبه بالكلية. يعني رجل قال الشريعة حرمت الخمر، أنا لن أشرب الشيء الكثير وأشرب من الخمر الشيء القليل، نقول لا، فاجتنبوه، لا يجوز لك أن تأتي ما حرم الله كله، تبتعد عنه بشكل كامل. شخص آخر قال الإسلام حرم علينا أن نغش، عندي في الاختبار 5 أسئلة سأغش في سؤال واحد فقط، نقول لا يجوز لك هذا الأمر ولا سؤال واحد. رجل يقول الإسلام حرم علينا الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأنا لن آكل الربا أضعافا مضاعفة وآكل من الربا الشيء القليل، نقول هذا أمر لا يجوز، سواء أكلت الربا أضعافا مضاعفة أو أكلت منه درهما واحدا، هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، مثلا رجل ما يستطيع أن يصلي قائما، فماذا يفعل؟ يصلي جالسا. ما يستطيع أن يصلي جالسا يصلي على جنب. ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم. ما يستطيع أن يتيمم يصلي ولو من غير وضوء. ما يستطيع أن يستقبل القبلة فإنما تولوا فثم وجه الله، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة. أيها الإخوة الأفاضل، هذه مسألة نبهت عليها في دورة علمية ماضية قريبة، ولكن من المناسب أيضا أن أذكر هذه المسألة مرة أخرى. الواجبات الشرعية على قسمين، واجبات تتبعث وواجبات لا تتبعث. واجبات، نبدأ بالواجب الذي لا يتبعث، واجبات لا تتبعث، مثل ماذا؟ أمر الله عز وجل في بعض المسائل بأن يصوم من فعل هذا الأمر 2 شهر متتابعين، يعني من أفطر في نهار رمضان بسبب الجماع يعتق رقبة، ما استطاع يصوم 2 شهر متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا. طيب هو ما يستطيع أن يعتق رقبة ويقول لك 2 شهر متتابعين، ما أستطيع أن أصوم 2 شهر متتابعين، سأصوم 5 أيام متتابعة، يجوز هذا الأمر؟ لا، لا يجوز هذا الأمر. مثال آخر في كفارة اليمين، من يذكر كفارة اليمين ما هي؟ كفارة الحلف. الاسم الكريم الشيخ محمد، تفضل محمد. لا الشيخ، نريد جواب طالب العلم. الشيخ فقط أطعم 10 مساكين، هي كفارة اليمين؟ الآية هكذا؟ تفضل الشيخ. لا لا، تفضل عامر. حسنت. كفارة اليمين على قسمين، القسم الأول على التخير، تفعل أي واحد منهم، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم تعطيهم ملابس أو تعتق رقبة. ما استطعت على واحد من هذه 3 ماذا تفعل؟ تنتقل إلى الأمر الآخر وهو صيام 3 أيام. طيب رجل قال أنا ما أستطيع أن أطعم 10 مساكين، أستطيع أن أطعم 1 مسكين، هل هذا الواجب يتبعث؟ ما يتبعث هذا الواجب. طيب قال لك أنا ما أستطيع أصوم 3 أيام، أستطيع أن أصوم 1 يوم، بصوم 1 يوم ويومين يعفو الله عز وجل عني، نقول ما يصح هذا الواجب، لا يتبعث. رجل مثلا قتل مسلما خطأ، ما الكفارة عليه؟ طبعا الدية يدفعها، ما في شك في الدية، إما أن يعتق رقبة أو يصوم 2 شهر متتابعين. كفارة قتل خطأ فيها إطعام 60 مسكين؟ ها، فيها ولا ما فيها؟ ما فيها. كفارة قتل الخطأ ما فيها إطعام 60 مسكين، إما أن تعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. قال ما أستطيع أطعم رقبة وما أستطيع أصوم شهرين متتابعين، أستطيع أن أصوم خمسة أيام متتابعة. لا، ما يصح هذا الكلام، هذا الكلام باطل ولا يصح. فهذه واجبات لا تتبعض، فالواجب الذي لا يتبعض لا يجزئ فيه أن تفعل بعضه وتترك بعضه. وهناك واجبات تتبعض، فأتي بهذه الواجبات ما تقدر عليه، ثم إذا يسر الله ائت بها كاملة. يقول أهل العلم الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور اللي يتيسر لك لا يسقط إذا تعسر عليك جزء منه، الميسور لا يسقط بالمعسور. مثال هذا، هذه المسألة، رجل في زكاة الفطر، كم مقدار زكاة الفطر؟ أجيب صاع، صاع من طعام، ما استطاع أن يخرج صاع، استطاع أن يخرج نصف صاع، نقول أخرج ولو نصف صاع، لأن هذه هي حدود قدرتك. أضرب الآن مثال، رجل عليه زكاة، ونفترض بأن هذه الزكاة المبلغ لابد أن يخرجه مقدار 2000 درهم، قال حاليا ما عندي إلا 1000 درهم، نقول أخرج 1000 ولا تؤخر ماذا؟ إخراج الزكاة كاملة. لأن بعض الناس إذا عليه زكاة 5000 وما عنده 5000 لا يخرج الزكاة، نقول لا، هذا واجب قد يتبعض، هذا واجب ماذا؟ قد يتبعض. طبعا الآن ما نتكلم عن الإثم إذا أخر الزكاة، هذه مسألة أخرى، ولكن نقول من ناحية العمل أدي هذه الزكاة. رجل عنده 4 أعمام، يجب عليه أن يصلهم ولا ما يجب؟ أجيبه أخواني، في شك، يجب ولا ما يجب؟ صلة العم ومن صلة الرحم، أجيبه بارك الله فيكم، يجب عليه أن يصلهم. طيب ما استطاع أن يصل 2 واستطاع أن يصل 2 البقية، نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، فافعل ما تقدر عليه. مثال آخر، رجل عنده ثوب قصير، قطعة قماش صغيرة، إذا ستر الجزء السفلي من البدن بدا الجزء العلو، وإذا ستر الجزء العلوي بدأ الجزء السفلي، فنقول الميسور لا يسقط بالمعسور، فافعل ما تقدر عليه. وإذا ما تيسر لك أن تأتي بهذا الواجب كاملا فلا إثم عليك. معي بارك الله فيكم؟ فهذه قاعدة لا بد أن ينتبه لها، لا بد أن ينتبه لها. مثال على أن الميسور لا يسقط بالمعسور، واجبات الحج، بعض الناس قد يستطيع على بعض الواجبات دون بقية الواجبات، وبعضهم ماذا يفعل؟ يقول بما أني ما أستطيع على بعض الواجبات سأفدي مرة واحدة عن الكل، يعني هنا سأخرج فدية وفدية وفدية وفدية. نقول لا يجوز لك هذا الأمر، فالميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ونبه هنا على نقطة وعلى مسألة، يذكر بعض أهل العلم أعمال البر تتيسر بإذن الله وبمن من الله لكل أحد، وأما ترك المعاصي فلا يقدر على ذلك إلا صديق، أي رجل أعين من الله، أعانه الله ووفقه رب العالمين. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم منازل ومراتب التقوى ترك المعاصي، خاصة إذا كانت هذه المعصية توافق هوى في النفس أو ميلا بطبيعة الحال وبطبيعة العمر إليها، فلذلك لا بد أن تجتنبها بالكلية، لا بد أن تجتنبها بالكلية وأن ترضي الله سبحانه وتعالى. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، لا تستأذن مرة أخرى، مرخوص مرة، بارك الله فيك، جزاك الله خير. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الجزء من الحديث المقصود به كثرة السؤال البعيد عن العمل، كثرة السؤال من غير عمل، أو كثرة السؤال من باب التشكيك في مسائل الشرع والدين. هذا أمر لابد أن يتفطن له. بعض الناس تريد أن تذكر له مثلا صفة الحج قبل أن تكمل صفة الحج وقبل أن يستوعبها يبادر بالسؤال مشككا أو مفترضا لأمور لم تقع، فهذا أمر مذموم. أو أحيانا بعض الناس يسألون عن مسائل والله ما يعرفونها. أنا أذكر لكم هذا المثال، يتصل علي بعض الناس يقول يا شيخ ما حكم زواج المسيار؟ أقول ممكن تذكر لي ما هو المسيار؟ يقول ما أدري. طيب إذا ما كنت تدري ليش تسأل عنه؟ معي بارك الله فيكم، إذا ما كنت تدري ليش تسأل عن حكمه؟ أنت لا تعرف أصلا ما هي المسألة. فبعض الناس ما يسأل حتى يتعلم، وإنما يسأل أحيانا للتشكيك ويسأل للاختبار أو يسأل من باب تجويز الحلال من باب تجويز الحرام لنفسه. بعض الناس يسأل من باب تجويز الحرام لنفسه، وهذا أمر خطير. يعني مثلا تسأل بعض الأخوات ما حكم ترتيب الحاجب، ترتيب الحاجب يعني مثلا تمشيطه وتسويته، هذه مسألة فيها شك أنها تجوز؟ ما فيها شك، لكن المقصود بترتيب الحاجب ماذا؟ قصه وبتره وإزالته، هذا حرام لا يجوز. فعندما يأتي بعضهم ويسأل بهذه الطريقة هذه مسألة تذم ذما عظيما. أو بعض الناس يسأل وليس قصده تعظيم الشرع وتعظيم الدين، وإنما ضرب الافتراضيات البعيدة والمسائل التي لم تقع وقد لا تقع، فهذا أمر أيها الإخوة الكرام لابد علينا أن نبتعد عنه. يذكر عن الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه أنه كان يسأل يا شيخ الحوض قبل ولا الجسر المنصوب الصراط، الجسر المنصوب على متن جهنم؟ قال إذا وصلت هناك ستعرف. أليس هذا جواب سديد وجواب حكيم جدا؟ إذا وصلت إلى الدار الآخرة ستعرف مثل هذه الأمور وحقائق مثل هذه الأشياء. فلذلك كثرة المسألة أيها الإخوة الأفاضل مع الاختلاف على اتباع الوحي هذا أمر يذم عليه الإنسان. الصحابة لو سألوا عن أمور لم تقع فيسألون كيف نتصرف في مثل هذه الحال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر لهم عن الدجال فكان يسألون كيف نصلي يا رسول الله إذا خرج الدجال، معي بارك الله فيكم، فكانوا يسألون عن العمل إذا أدركوا هذه الأشياء التي لم تقع بعد. وأما بعض الناس يسأل عن أشياء لم تقع لمجرد التفكه أو لمجرد التشكيك أو لمجرد التندر بمثل هذه المسائل، فهذا أمر غير طيب وهذا أمر غير سديد. قال الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. ألقى على لسانهم المغاليط، لا يسأل كي يعمل، وإنما يسأل فقط لمن باب ماذا؟ أنه يريد أن يذكر مسائل افتراضية أو مسائل بعيدة الوقوع. فلنحذر من سلوك هذا الطريق، ولنحرص دائما ولنجعل همتنا في السؤال عما يشكل علينا من أمور الشرع ومن أمور الدين. وأما القيل والقال والسؤال عن أشياء قد لا يحتاج إليها السائل لنبتعد عن ذلك ولنعرض عن هذا. يعني إخواني لعله من المسائل التي تدخل في هذا الباب ما نجده في مواقع في يعني برامج التواصل، هذه شيء مكون من خمس كلمات، خمسة أحرف، مذكور في القرآن، يخرج في الليل، يغيب في النهار، يحبه الرجال، تكرهه النساء، وغير ذلك من أشياء من المغاليط الواضحة بارك الله فيكم. فنقول هذا الأمر يبتعد عنه، وهذا أمر أيها الأخوة الكرام ننزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. وتجد مثل هذه الأشياء متكلفة صعبة جدا لا تقع إلا بلي أعناق بعض النصوص وبعض الكلمات، فينتبه لهذا. بالمناسبة أخواني الكرام، سألني مرة ابني صف السادس في الابتدائي، يعني هذا سؤال جيد، صلاة ما تحتاج وضوء ما هي؟ ها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جيدة واضحة ما فيها ماذا؟ ما فيها يعني تكلف كبير، ولكن أحيانا تكون بعض الأشياء فيها تكلف وبعضها تخالف الشرع، بعضها أيها الأخوة الكرام تخالف الشرع. يعني أنا أذكر بعضهم يلقي بعض المسائل، وعندما يعني تعرضها على الكتاب والسنة تجد بأن هذا الأمر يخالف الدليل. إلى يعني جاء في بالي الآن مرة ذكر عندما كنت صغيرا، يعني طرح بعضهم سؤال تتأمل في الجواب ما يستقيم مع أدلة الكتاب والسنة، ما يستقيم مع أدلة الكتاب والسنة. أختم بفائدة أيها الأخوة الكرام، ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: وينبغي على المفتي أن يكون عليما بمكر السائلين. احفظوا هذه الكلمة، قال: وينبغي على المفتي أن يكون عليما بمكر السائلين. وصدق رحمة الله تعالى عليه. أحيانا تمر علي بعض المسائل أجد صدق كلام ابن القيم، فإذا لم يكن المفتي حاضر الذهن منتبها لحيل وألاعيب بعض من في قلبه مرض، ما أقول كل، بعض من في قلبه مرض ممن يسأل، فإنه سيترتب على كلامه في الفتوى الضرر الكبير والضرر الكثير. لأضرب لكم هذا المثال، كنت مرة أقف مع الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، فجاءه رجل وقال له: يا شيخ، ما هي الدولة الإسلامية؟ قال له الشيخ: التي تظهر شرائع الله. قال: والتي لا تظهر؟ من منكم رأى الشيخ بن عثيمين؟ في أحد رأى؟ ما رأيتموه؟ من منكم سمع أشرطته؟ كلكم. ومن رأى الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أو سمع أشرطته يقطع إن شاء الله أن هذا الرجل يكاد يتفجر زكاء بالزاي أي تقوى، وذكاء أي فطنة رحمة الله تعالى عليه. فتفطن الشيخ لهذا السائل الماكر، سأل الشيخ: ما هي الدولة الإسلامية؟ قال: التي تظهر شرائع الله. قال: يا شيخ، والتي لا تظهر؟ قال له الشيخ: أنت من أي بلد؟ قال: من البلد الفلاني. قال: أنا عرفت مقصودك، تريد أن أقول بأن بلدك ليس ببلد إسلامي، وهذا لن تناله إلا إذا بلغت الثريا، يعني لا تطمع أن تأخذ مني هذه الكلمة أبدا. هذا الآن الإنسان المتفطن الذي يعرف ألاعيب بعض الناس في الفتية. وأذكر بعض مشايخنا الكرام أحلت عليهم بعض الأشخاص في قضايا طلاق كي يفتيهم في هذه القضية، فيتصل علي الشيخ ويقول لي: عبد الله، هذا الرجل الذي أحلت عليه لعاب، وهذا رجل كذاب يكذب في السؤال. لما تحصره شوف قضية طلاق يريد أن يرجع زوجته يكذبون في السؤال. أذكر مرة سألت أحدهم وسألني عن شيء، قلت: هذا الشيء وقع أم لا أم لم يقع؟ قال: قلت: ما هذه نعم أم لا؟ بارك الله فيك، هذا الكلام ما يصلح، هذا حكم الله عز وجل، هذا واقع أخوان الأفاضل. والله يعني أجده ويجده غيري طبعا في كثير من المساء. قال لي أحدهم: يا شيخ، أنا عندي بحث في جامعة وأشكلت علي مسألة. طيب هات المسألة هذه. ذكر مسألة مسائل الجرائم، مسألة مسائل الجرائم، لا أريد أن أذكرها وألوث سمعكم بهذا الكلام. فقلت له بالله عليك هذا سؤال بحث في جامعة هذا؟ تلعب علينا ولا إيش هذا الكلام؟ عرف نفسه يعني يكذب، يكذبون إخوان الأفاضل. فلذلك ينبغي على من يجيب الناس أن يتفطن بهذا، يتفطن بهذه الحيل والألاعيب. وبعضهم يأتيك ويستفتيك في قضايا الطلاق، يقول الشيخ لا تجبني بس قل لي رأيك. إذا قلت لك رأيي خلاص بعد شو بقى، بارك الله فيك. فلذلك مثل هذا أفضل طريق لزجر هؤلاء أن تحيلهم إلى العلماء. راجعوا العلماء، راجعوا العلماء. يقول لك أنت ما تعرف الجواب، قل له وأنا أعرف لكن لن أجيبك، راجع العلماء. طبعا إخواني مع عدم إساءة الظن بالناس، أنا ما أتكلم أن نسيء الظن بالناس ونشكك فيهم، معاذ الله عز وجل، ولكن أحيانا تجتمع بعض القرائن في بعض الأشخاص، قد تعلم بأن جوابك على سؤاله سيفسد هذا السائل ولن ينتفع بهذا الجواب، فلا تجبه، وأحله على العلماء وأحله على المشايخ الكبار حتى تسلم وتبرأ ذمتك. كان بعض الصحابة وبعض السلف يقولون تريد أن تجعل رقبتي جسر على متن جهنم، أنت تعبر إلى الجنة وأنا أسأل عند الله عز وجل. فلذلك من يسأل مثل هذه الأسئلة التي فيها يعني تعنت وفيها عدم وضوح وفيها عدم صدق، فالإعراض عن جوابه مفيد وعدم جوابه نافع جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. إخوانا الكرام، الأسبوع القادم سأكون في خارج الدولة، أعتذر عن الدرس، والأسبوع الذي بعده موعدنا على الطبيعي. معي بارك الله فيكم الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، بيكون تاريخ كم؟ 1/12 الثلاثاء الذي بعده، الثلاثاء الذي بعده يكون موعد درسنا بارك الله فيكم على وضعه وعلى الأصل. بارك الله في الجميع. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. الأخوة خاف قال ما بنسأل. الله يبارك، تفضل أخ محمد. الله تفضل الشيخ. تفضل الشيخ، ما سمعتك. أين السؤال؟ من أي ناحية؟ وضح سؤالك ترى الشيخ. فهمتم السؤال؟ إيه بس هو قال هكذا؟ إيه وضح سؤالك، يبطل وضوء ولا ما يبطل؟ يعني هذا سؤالك يبطل وضوء أم لا يبطل؟ هذا السؤال صحيح؟ حدد سؤالك الشيخ. ترى يختلف الشيخ الآن، يختلف تماما اللي خالف مقصوده، صح أم لا؟ تسأل عن هل يؤثر على الجمعة؟ لا ما يصح، هي محاضرة بارك الله فيك. وضح الشيخ حقيقة الشيخ، وضح سؤالك الشيخ. أما الخطبة بارك الله فيك يعني جمعته صحيح، لو وقع هذا الأمر، خاصة بأن النوم أحيانا ما يكون بيد الإنسان، لو شعر بنعاس والخطيب يخطب هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، هذا شك. طيب والبقية ها؟ إيه هذا لب السؤال صحيح؟ هذا قصك يعني؟ إيه فلذلك حدد سؤالك جيدا الشيخ، أن بعض الناس يتركك في بحر لجي ما تعرف. طيب وش المقصود؟ ما يحدد لك، هذا صعب أن يجاب. من نام انتقض وضوءه، ومن نعس لم ينتقض وضوءه، هذه قاعدة. معي بارك الله فيك. من نام وضوءه باطل، من شعر بالنعاس ولم ينم فلم ينتقض وضوءه، والأمر واضح وبين، وبل الإنسان على نفسه بصيرة. ولكن مكابرة بعض الناس مصيبة، بعض الناس ينام ويقول ما كنت نائما، فهذا أمر محرم وأمر لا يجوز، أمر محرم وأمر لا يجوز. عندك القاعدة هذه الشيخ، أنت الآن تطبقها، إذا شعر بالنعاس لا ينتقض وضوءه، إذا نام يبطل وضوءه، هكذا بارك الله فيك. هنا حد عنده شيء آخر؟ تفضل يا شيخ. إذا كان من جاء للمسجد وبه زكام، إذا كان هذا الزكام سيؤثر على المصلي، وفي الغالب ما يكون هكذا في الغالب، فنقول إذا كان به مرض سيؤثر على المصلين ويؤذيهم أذية عظيمة فهذا عذر يبيح ترك صلاة الجماعة، وما إذا ما كان يؤثر عليهم كحال الأمراض العادية الطبيعية بارك الله فيك فنقول ليس بعذر ولا تسقط عنه صلاة الجماعة. معي بارك الله فيك؟ أحد عنده شيء آخر؟ تفضل شيء. تفضل تفضل شيء. تفضل شيء. أحسنت. لا أدري الشيخ، يحتاج إلى مراجعة الشيخ، في بالي شيء لكن بعض المسائل تحتاج إلى تحرير. معي بارك الله فيك، جزاك الله خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.